وأئمة الإسلام. رؤية الله سبحانه وتعالى هي المسائل التي اهتم بها العلماء واهتمام العلماء بها، وذلك لبعض لوازم أهل البدع، سواء كان ذلك من الجهمية والمعتزلة أو كان ذلك من قول طوائف من الأشاعرة، فإن من الأشاعرة من ينفي ومنهم من يثبت، وكما يأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى. بالنسبة لرؤية الله عز وجل، لم يكن الخوض في أبواب رؤية الله عند السلف إلا في مسألة ضيقة، وهذه المسألة الضيقة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في لربه جل وعلا في الدنيا، هل رأى ربه أو لم يره. وما عدا ذلك فإنهم يتفقون على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا وأنه يرى في الآخرة، وأنه يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. وعلى هذا نقول إن خلافهم ليس في أصل المسألة، وإنما في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، وإنما اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه. فعلى هذا نقول إن الخلاف إنما هو في جزئية من المسائل، مسائل الاجتهاد. رؤية الله سبحانه وتعالى قد دل عليها الدليل من كلام الله عز وجل، وكذلك أيضا مما تواتر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمراد بقوله وجوه يومئذ ناظرة، المراد بذلك هي النظارة والحسن، فوصفها أنها ناظرة حسنة، ولكنها ناظرة لله جل وعلا، فحسنها من جهة الأصل من النعيم الذي أسبغه الله عز وجل عليها، وكذلك ما أنعم عليها بعد ذلك بالنظر إلى وجهه. وفي هذا إثبات لرؤية الله سبحانه وتعالى على الحقيقة في الآخرة في هذه الآية صراحة من وجوه. أولها أنه ذكر أن الرؤية تكون من الوجوه، فقال: وجوه يومئذ ناظرة، فجعل الذي ينظر هو الوجه، ولا آلة تنظر في الوجه إلا العين. كذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى فرق بين قوله ناظرة وبين قوله ناظرة، فالناظرة يعني حسنة بهية سعيدة مسرورة بما أتاها الله عز وجل من نعيم. كذلك أيضا من الأدلة عليها في هذه الآية أن الله عز وجل عدى النظر في هذا بقوله إلى ربها ناظرة. ومعلوم أنه فرق بين تعدية النظر بإله وبين تعديته بفي، فالنظر بتعديته إلى يكون بنظر القلب بفي، وأما إذا عدي بإله فإنه يكون بنظر العين. وتعديته بفي قد يصح ويكون بالنظر بالعين كذلك، كما في قول الله عز وجل: فنظر نظرة في النجوم، فيكون ذلك بالنظر البصر، وكذلك ما يتبعه من تفكر القلب. وقد تواترت الأدلة أيضا في الكتاب والسنة، كما في قول الله جل وعلا: لهم الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد جاء في ذلك جملة من الحديث، منها في حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى، فهل هذا الحديث هو يتضمن تشبيها؟ لا يتضمن تشبيها، وإنما تضمن تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، لا تشبيه المرئي بالمرئي. ومعلوم أن الرؤية تكون من المخلوق، تكون من المخلوق، هو الذي يرى. وفي هذا أيضا الحديث يتضمن علو الله سبحانه وتعالى، علو الله سبحانه وتعالى، فعباده على اختلاف مراتبهم ولو كانوا في الفردوس الأعلى ينظرون إلى الله عز وجل وهو في علو. وقد جاءت الأحاديث بدلالة هذا المعنى في حديث كما موافق لحديث جرير، جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، وجاء كذلك أيضا في حديث صهيب الرومي عليه رضوان الله أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة لما أدخلهم الجنة: أينقصكم شيء؟ قالوا: لا ينقصنا شيء. ألم ترضى علينا وتدخلنا الجنة؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب عن نفسه فلا يرون أنهم أعطوا نعيما أفضل من ذلك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمراد بالزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، هي رؤية الله جل وعلا. وعلى هذا كان السلف الصالح عليهم رحمة الله يقررون هذا المعنى. وعلى هذا نقول إن في قول الرازيين هنا يرى في الآخرة يظهر من قولهما أنهما يميلان إلى ما قال به العامة من أهل السنة، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بعيني الرأس. وأما رؤية القلب فإنها ممكنة لمن يختص الله عز وجل من عباده. وهذا النفي في قوله يرى في الآخرة إشارة إلى أنهما أيضا يميلان إلى نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه على الحقيقة لما عرج به إلى السماء. وتحرير محل النزاع في مسألة الرؤية، نقول إن السلف الصالح يجمعون على معنى: أولا إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ويجمعون على معنى إثبات رؤية الله عز وجل في الدنيا بالقلب، ويجمعون على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالعين، وإنما الخلاف في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه لما عرج به إلى السماء. وهذا القول ينسب لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وأيضا ينسب للإمام أحمد رحمه الله. وأيضا جاء عن بعض السلف، ذكر ابن خزيمة عن عروة بن الزبير، وكذلك أيضا جاء عن كعب وابن شهاب الزهري والحسن البصري وبعض الأئمة. والقول الثاني وهو الذي عليه عامة العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رآه سبحانه وتعالى بقلبه. والقول الثاني هو الأظهر والأصوب، وهو الذي قالت به عائشة ودل عليه الدليل الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما جاء في صحيح ومسلم: إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، يعني حتى يموت ثم يرى ربه جل وعلا بعد ذلك، يعني أنه في الدنيا لن يرى. كذلك أيضا في قول الله عز وجل لما سأله موسى فقال: أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل له: لن تراني. فإذا كان هذا لنبي الله عز وجل موسى، والنفي في ذلك لاستطاعة الإنسان أن يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا، فليست قادرة على رؤية الله جل وعلا حتى يحدث الله عز وجل فيها قدرة لذلك. ولهذا قال الله عز وجل: لن تراني، ثم دل الله عز وجل بعجزه وبتجليه للجبل، وأن الجبل قد أصبح دكا، فإذا لم يستطع الجبل رؤية الله سبحانه وتعالى فكيف فكيف بالبشر، فكيف بالبشر. وأما ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، فمنهم من يثبته ومنهم من ينفيه. هو ثابت من جهة الإسناد، ولكن تنزيله على هذه المسألة هو محل أخذ ونظر عند العلماء، لأنه جاء عن عبد الله بن عباس أنه سئل أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم رأى ربه، يعني في المعراج، يعني في المعراج. قيل إنه أطلق هذا القول، أطلق هذا القول، وقد جاء في الصحيح قال رأى ربه بفؤاده مرتين. قالوا نحمل إطلاقه على الفؤاد فيما يوافق العلماء، فيما يوافق العلماء، وما يوافق أيضا الصحابة كما جاء عن عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. ومنهم من حمل إطلاقه على الرؤية، قالوا لأنه لا يطلق مثل هذا القول إلا ويراد به رؤية العين، إلا ويراد به رؤية العين. وهذا القول عن عبد الله بن عباس قال به عروة بن الزبير، وكذلك أيضا جاء عن كعب، وكذلك الزهري والحسن البصري، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله. والرواية عن الإمام أحمد في ذلك أيضا هي شبيهة من جهة الإطلاق والتقييد بما جاء عن عبد الله بن عباس. فتارة يطلق الإمام أحمد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الآخرة من غير ذكر عيني الرأس، من غير ذكر عيني الرأس، وتارة يقيدها بفؤاده. وإذا حملنا المطلق وحملنا المطلق على المقيد، فإننا نجعل قول عبد الله بن عباس موافقا لقول العامة، عامة العلماء، عامة العلماء. والأظهر في هذا هو القول الثاني، أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا بعيني الجسد، وإنما يرى بالقلب، فهل رؤية الله عز وجل بالقلب خاصة بالأنبياء أم هي عامة لجميع الخلق؟ نقول هي عامة لجميع الخلق لمن اختصه الله عز وجل. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن تيمية وابن حجر وغيرهم أن الله عز وجل يرى بالقلب والفؤاد، ويخص الله عز وجل من شاء من عباده، ويخص الله عز وجل بذلك من شاء من عباده. ومن أمارات ذلك وعلاماته الطمأنينة والراحة التي يجدها الإنسان، فإذا وجد سكينة شديدة عند رؤية الله عز وجل بفؤاده، فإنه رأى الله سبحانه وتعالى، وهنا في قول الرازيين يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. في قولهما يراه أهل الجنة بأبصارهم يريد أن يثبت الرؤية الحقيقية، وأن ما بينه قبل ذلك أنه يريد بهذا الرؤية أو رؤية عين الرأس، وليس المراد بذلك رؤية الفؤاد، والنص على الرؤية بالأبصار هو رد على أهل البدع والضلال الذين ينفون الرؤية لازما لقوله بنفي الصفات أو نفي علو الله سبحانه وتعالى ممن يثبت بعض الصفات، والطوائف المخالفة في أبواب الرؤية، أولها الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم من الرافضة وطوائف من الخوارج وغيرهم، الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولازم قول الجهمية هذا هو الأصل، في ذلك في نفي علو الله عز وجل ونفي الصفات، فإن الجهم بن صفوان يجعل ذات الله سبحانه وتعالى كالروح، لا ترى ولا تحس ولا تشم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وإنما قال بهذا القول لأنه تحير، قال لما قيل له إنك إذا قلت نفيت رؤية الله فإنك تنفي العدم، وهل يوجد شيء لا يرى؟ ورجع وتحير، قيل إنه تحير في ربه 40 يوما حتى طرأ عليه مسألة الروح، ثم قال إن الله كالروح لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يحس ولا يحس. فعلى هذا وجد مماثلا لما ينفي عنه جميع الصفات، ينفي عنه جميع الصفات. ولازم قولهم لبنفي الصفات ولازم رؤية الله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية الذين يقولون بنفي رؤية الله جماعة كثير من الأشاعرة الذين يقولون إن الله لا خارج العالم ولا داخله ولا حالا فيه ولا حالا فيه. ويلزم من ذلك من قولهم هذا أن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، ولكن بعض الأشاعرة يثبتون الرؤية، ولكنهم يقولون يرى من غير جهة، تراه لا من أمامك ولا من خلفك ولا من فوقك ولا من تحتك ولا من تحتك. وهذا القول ممتنع عن الإنسان، هذا القول ممتنع عن الإنسان. فأرادوا أن يجمعوا بين نفي العلو وبين إثبات الرؤية، فوقعوا في التناقض، وقعوا في التناقض. وهذا القول نقول لا حاجة إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يرى على الحقيقة، ورؤيته على الحقيقة هي فرع عن إثبات صفاته سبحانه وتعالى، ومن صفات علوه جل وعلا كما جاء في حديث جرير حينما قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون القمر ليلة البدر. وهل يلزم من الرؤية الإحاطة؟ لا يلزم من الرؤية الإحاطة، فإن الله عز وجل لا يحيط به شيء. وهذا من الدواعي التي دعتهم إلى نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، قالوا لأنه يلزم من الرؤية الإحاطة. وهل الإنسان إذا رأى مخلوقا أحاط به؟ لا يلزم أنه أحاط به، وإنما رأى. فرؤيته له لا تعني إحاط به. وإذا علم شيئا من ذاته أو رأى شيئا من ذاته هل أحاط بها؟ ما أحاط بها. وإذا علم شيئا منه هل يعني أنه أحاط بها؟ لا. ولهذا نعلم أن الله عز وجل سميع وبصير، وأن لله عز وجل من الصفات من الوجه واليدين والقدم والحق والساق وغير ذلك. وهل يلزم من علمنا بذلك إحاطة بالله؟ لا يلزم إحاطة بالله، فنثبت ما علمنا عن الله، ونعلم أننا لن نحيط بالله سبحانه وتعالى، ونثبت الرؤية لله جل وعلا، ونثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى. لهذا نقول الأشاعرة قد اضطربوا في هذا الأمر بين إثبات علو بين نفي علو الله سبحانه وتعالى وبين إثبات الرؤية فكانوا على طائفتين، طائفة تثبت الرؤية وطائفة تنفيها. ولهذا لما اضطربوا في هذه المسألة قال بعضهم إن قولنا يؤول إلى ما آل إليه قول المعتزلة، ما آل إليه قول المعتزلة. لأنك إذا تحيرت في الذات فإنك تتحير في الرؤية، وتحيرهم في الذات أنهم قالوا لا خارج العالم ولا داخل ولا حالا فيه، فتحيرت في علو الله سبحانه وتعالى، فإنك تتحير في الرؤية. ولهذا يقولون إنه يرى ولكن لا يرى من أمام ولا من خلف ولا من فوق ولا من تحت ولا من جهة. وهذا لا يمكن أن يجري على كلام عاقل. والطائفة الثالثة من الطوائف المخالفة في مسألة الرؤية هم غلاة الصوفية الذين يجعلون الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا من عباده بذاته، فيرونه يحل في بعض الذوات كالأولياء والصالحين، ولهذا يتبرك بعضهم ببعض ويرى أن ربه قد حل بتلك الذات. كذلك أيضا يرون أن الله جل وعلا يحل في بعض المواضع والأماكن من المزارات وغير ذلك، ولهذا يتبركون بها ويتمسحون بها ويستشفون ويتطببون وغير ذلك من القرابين التي يبذلونها والتي لا تبذل إلا لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون أمثال هذه المعتقدات الطائفة الرابعة وتقدم الإشارة إليه، الذين يرون أن كل منظور إليه هو الله، فلم يفرقوا بين ناظر ومنظور، فالناظر هو الله والمنظور هو الله، لأن الله حال في كل مكان، أن الله عز وجل حال في كل مكان. وهذا من الأقوال الباطلة التي التزموا بأصلها على ما تقدم الإشارة إليه. وهنا في قول الرازيين ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، في كلام الله سبحانه وتعالى تقدم معنا تقرير مسألة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم وكلامه صفة من صفاته، وأن كلامه أزلي، وأنه يتكلم كيفما شاء سبحانه وتعالى متى شاء لمن شاء، وأن الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، وأن كلامه مسموع، ولهذا قال ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، كيف شاء وكما شاء. وقد دللنا على مسألة السمع في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس قال يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى قصى منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق حتى قصى منه حتى اللطمة، إلى آخر الخبر. فنقول إن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه. وهنا في قرن سمع كلام الله سبحانه وتعالى في قرن سمع كلام الله سبحانه وتعالى برؤيته إشارة إلى أن الله يتكلم مع عباده عند تجليه لهم، وذلك بالسلام عليهم ثم نقول إن الله عز وجل يرى رؤية عامة ورؤية خاصة في الآخرة، رؤية عامة ورؤية خاصة، يراه من شاء من عباده أهل الإيمان على سبيل الخصوص، ومن شاء على سبيل العموم كذلك أيضا بالنسبة لكلامه يتكلم كلاما عاما للمؤمنين والكفار، ويتكلم بكلام عام لأهل الإيمان، ويتكلم بكلام خاص لكل فرد وحده فيقر الله عز وجل عباده بذنوبهم، فيسألهم واحدا واحدا بلا وسيط أفعلت كذا وكذا. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله أيكلمنا الله عز وجل بأنفسنا، قال نعم يكلم الله عز وجل عباده كل واحد وحده، فيقره بذنبه وعلى هذا نقول كما أن الرؤية تكون على مواضع كما يشاء الله عز وجل، كذلك أيضا في سماع كلام الله سبحانه وتعالى، منه ما هو عام، ومنه ما هو لأهل الإيمان، ومنه ما هو للعباد بمفرده